إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إننا نتقلب في نعم حولنا، حولها الإلف في حياتنا إلى مكتسبات غير قابلة في نظرنا للتغير ولا للزوال، ونشأت في قلوبنا تصورات خاطئة أثرت في طريقة تعاملنا مع تلك النعم. وأقرب مثال وأوضحه وأوفره نعمة الماء، تلك النعمة التي هي أهون موجود وأعز مفقود، فهي أهون شيء يكون عند وفرتها، وهي أعزه وأغلاه وأثمنه عند ندرتها أو عند فقدها. تلك النعمة التي تسيل وافرة في كل ناحية من بيوتنا، في علويها وسفليها، بكل يسر وسهولة، ولله الحمد والفضل. فعادت تلك السهولة واليسر والوفرة في الماء وبالا على تعاملنا معه، حيث ظهر الإسراف في استعماله وتبذيره والاستهانة به. فعلى سبيل المثال، قد كان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع من الماء، وهو ما يقارب 3 لترات باللتر المعاصر، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بربع ذلك، فيتوضأ بالمد، وهو ما يقارب 750 مللتر. قارن هذا المقدار الذي كان يغتسل ويتوضأ به أطهر البشر وأنظفه وأزكاه، قارنه بطريقة اغتسالنا اليوم وطريقة وضوئنا اليوم، وكلها عبادات، فضلا عن التعامل مع الماء فيما ليس بعبادة أو فيما هو ترف أو فيما هو عبث. قارن ذلك بإهدار 10 أو 100 لترات في كل مرة اغتسال أو وضوء يفعله الواحد منا، نسأل الله العفو والمغفرة. لقد امتن الله جل وعز علينا بهذه النعمة التي نهدرها، وذكرنا بكونها هبة من المولى جزيلة، بها تدوم الحياة وتعيش الكائنات وتخضر الأرض وتنبت من كل زوج بهيج، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، هو عنصر الحياة وسبب البقاء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. به تطيب النفوس وتتفاءل الأرواح وتنتشر الرحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، وهو أغلى من الملك وأثمن من الجواهر، وهو نعمة كبرى من الله جل وعز. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يمتن الله جل وعز في مواضع عديدة من القرآن الكريم بنعمة الماء. دخل ابن السماك على هارون الرشيد الخليفة العباسي المشهور العظيم، فاستسقى الخليفة يوما وابن السماك بحضرته، فأتي بكأس فيها ماء، فلما أخذها هارون الرشيد وأوشك أن يشرب قال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ فقال هارون: على البديهة أشتريها بنصف ملكي. قال: اشرب، هنأك الله يا أمير المؤمنين. فلما شربها قال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، أسألك بالله لو منعت خروجها من بدنك بماذا كنت تشتري خروجها منه؟ فقال هارون رحمه الله: أشتريها بجميع ملكي. قال ابن السماك: لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء ولا خروجها. فبكى هارون الرشيد. تأمل، ملك يمتد من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا لا يساوي شربة ماء، فكم من شربات الماء نهدرها كل مرة نغسل فيها بيوتنا، أو نملأ فيها أحواض سباحتنا، أو نهدرها عند الوضوء زعما أننا نتعبد الله جل وعز بهذا العمل، وهو إسراف مذموم. أين شكر هذه النعمة؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا شديد الملوحة تعجزون عن شربه والانتفاع منه فلولا تشكرون. الشكر يمنع من جعل ذلك الماء أجاجا، فإذا انقطع الشكر أوشك العباد أن يبتلوا في هذا الماء الذي يستمتعون به. يا معاشر المؤمنين، إن هطول الأمطار من الأسباب الرئيسية لوجود الماء ووفرته، وهو من نعم الله العظيمة على البلاد والعباد والأرض والشجر والدواب والأنعام. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وليس لغيرهم. الأمطار نعمة يجب أن تتفكر العقول في عظمتها وفي عظيم نعمتها، وأن تخاف القلوب لفقدانها وذهابها وانقطاعها، وأن تلهج بذكر الله لدوامها. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات، مرة أخرى، لقوم يعقلون دون غيرهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين قائلا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يقول أنس وكان في من حضر في المسجد: لا والله ما نرى في السماء من سحاب، وما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره حتى انحدر الماء من لحيته صلى الله عليه وسلم، فقد كانت المساجد تسقف آنذاك بسعف النخيل. ويمر أسبوع كامل والمطر يسقط ويمطر، فلما كانت الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل عينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. الماء نعمة عظيمة إذا وجد، وربما ابتلى الله العباد به فأهلك بعضهم، وهو أعظم نقمة يؤدي انقطاعها إلى آلام ومصائب لا يعلمها إلا الله. هذا الدعاء الذي سمعتموه هو الدعاء المشروع عند اشتداد هطول الأمطار. يا معاشر المؤمنين، لقد كان المسلمون على تعاقب العصور والأزمان ينظرون إلى تأخر المطر وقحط السماء وجدب الأرض على أنه نوع من العقوبة الإلهية بسبب الذنوب والمعاصي والسيئات، فيبادرون إلى التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الناس يزكون أنفسهم ويمدحون أنفسهم ويرون أنهم عباد الله المتقين وأولياءه المقربين، فإن انقطاع المطر نوع من الابتلاء. ولكن أين أولئك الذين يزكون أنفسهم ويثنون عليها بأنهم لا يذنبون ولا يقصرون كما توحي به بعض كتابات الكتاب وإشارات المشيرين من المتكلمين؟ نحن المذنبون المقصرون الراكبون لما أمر الله جل وعز باجتنابه، نقر ونعترف ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. خرج أهل دمشق يستسقون، وفيهم بلال بن سعد رحمه الله ورضي عن أبيه، فقام فقال: يا معشر من حضر، ألستم مقرون بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال بلال وقد رفع يديه: اللهم إنك قد قلت ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا بالإساءة، فاعف عنا واسقنا. فسقي الناس في ذلك اليوم بإذن الله وأمره. الماء نعمة عظيمة تحتاج إلى الشكر، وإن شكر الله تبارك وتعالى على نعمة الماء لا يقتصر على شكر اللسان، بل يتعداه إلى الشكر بحسن التصرف فيه وحسن استغلاله والاقتصاد والترشيد في استعماله. فأي إسراف في الماء هو تصرف سيء وسلوك غير حميد، جاء النهي عنه صريحا في القرآن الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وإذا كان الإسراف في استعمال الماء للشرب منهيا عنه وممنوعا منه، وأخبر الله أنه لا يحب أهله، فإن الإسراف في استعمال الماء في غير هذا السبيل أشد خطرا وأعظم منعا. والإسراف هو كل مجاوزة للحد وتعد للمشروع، وكل صرف للماء ولغيره في غير وجهه فهو تبذير نهى الله جل وعز عنه وعن الإسراف وذمه وخوف من عاقبته. قال الله جل وعز: وأهلكنا المسرفين، وقال: وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقال جل وعز: إنه لا يحب المسرفين. وإذا غرق المسرف في بحر إسرافه وأشرب هواه عميت بصيرته فيضل ولا يهتدي، وربما لا يوفق للتوبة حتى يموت على معاصيه وآثامه. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ويقول جل وعز: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والإسراف مذموم في كل حال، حتى ورد النهي عنه عند ذكر الزكاة والصدقات، فقال جل وعز: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. فأكلكم بلا إسراف ولا مخيلة، وصدقتكم بلا إسراف ولا مخيلة، ولبسكم بلا إسراف ولا مخيلة. ووصف الله جل وعز حال كثير من الأمم التي أهلكت بأنها كانت مسرفة، وأن هلاكها كان بسبب إسرافها. والإسراف معنى عام واسع يدخل فيه أعظم صور الإسراف بالشرك والكفر، وعموم المعنى يدخل فيه صغائر معاني الإسراف إذا كان فيه صغير. يقول الله جل وعز: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فحال المسرفين حال في القرآن مذموم مكروه، وقد أبعد الله جل وعز أهله وأخبر أنه لا يحبهم. نسأل الله أن يجنبنا حال المسرفين، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أهل التوحيد، إن من صور الإسراف التي بان خطرها وتنادت الدول بتداركها الإسراف فيما الناس شركاء فيه، كالإسراف في هدر المياه، وكالإسراف في هدر الطاقة الكهربائية، وغيرها من المنافع التي يشترك الناس فيها وهي قابلة للنضوب وللزوال، حتى تكاد الدول تتقاتل على مصادر المياه وعلى مصادر عموم الطاقة. إن الإسراف في هدرها يحرم الآخرين الذين هم في أمس الحاجة إليها من تلك النعم، وتعرض تلك النعم للنفاد والزوال. وكثير من المحللين إذا تحدثوا عن موضوع المياه فإنهم يذكرون دائما أن العالم مقبل على أزمة في المياه، يسمونها حرب المياه، ويحذرون العقلاء والمراقبين من مغبتها. ونحن نعيش في بقعة جافة ناشفة صحراوية، حيث لا أنهار ولا بحيرات، والبحار في الأطراف وهي مالحة تحليتها تستنزف أموالا طائلة. ومع ذلك فالأمطار عندنا أندر ما تكون، وفي مواسم محددة، وكثيرا ما تتأخر وربما انقطعت، وآبارنا قليلة مبعثرة، وكثير منها نضب وغار وجف. وبرغم كل ذلك فبعضنا من أكثر الناس عبثا بالمياه وإسرافا فيها. القصد معاشر المؤمنين في استهلاك الماء، فهو السنة حتى في الوضوء والطهارة، مع أنها عبادة يتقرب العباد إلى الله جل وعز بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من أعدل الناس وضوءا وأعدلهم اغتسالا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد تعدى وظلم. يقول ابن قدامة: يكره الإسراف في الماء والزيادة الكثيرة فيه لما روينا من الآثار، وكان يقال: من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، ومعناه كما تلاحظون معنى دلت عليه كثير من النصوص. فإذا كانت العبادة قد نهي الخلق فيها عن الإسراف، فما بالك بغيرها؟ إن المحافظة على الماء معاشر المؤمنين من المحامد التي يحسن بنا أن نتداعى إليها وأن نتعاون عليها وأن نتناهى من الإسراف فيها. فإن الله جل وعز إذا أنعم على عباد بنعمة فلم يشكروها أو شكوا أن يحرموها. ولاحظ تقدير بعضنا للماء وللمطر في صورة التعامل مع صلاة الاستسقاء التي هي طلب الله جل وعز الإسقاء والغيث ونزول المطر، ونحن أحوج ما نكون إليه. إلا أنك ترى أهل الصحراء الذين هم نحن، ترى أهل الصحراء يتعاملون مع صلاة الاستسقاء تعاملا باردا، فكثير من الناس لا يلقي سمعه لدعوات صلاة الاستسقاء، وإذا عرف فإنه لا يفكر في الحضور، وإذا فكر فإن أي مانع يمنعه من حضور صلاة الاستسقاء، مع كونها سنة عظيمة نحن أحوج ما نكون إليها وإلى أثرها من نزول المطر. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم 24 من هذا الشهر، والصلاة عادة تقام بعد 20 دقيقة من إشراق الشمس. فالله الله عباد الله في حضور هذه الصلاة. وأنبه من نافلة القول لتحقيق حضور أكبر عدد من المصلين لصلاة الاستسقاء، أنبه إلى المساجد التي سوف تقام فيها صلاة الاستسقاء: مصلى العيد المعروف في حي غرناطة، وجامع الحمادي في حي أحد، وجامع حمد المبارك في حي الجامعيين، وجامع كانو في حي الشاطئ، وجامع طيبة الطيبة في حي النورس، وجامع الفرقان في حي الفيصلية، وجامع الريان في حي محمد بن سعود، وجامع الرضوان بحي عبد الله فؤاد، وجامع أسيد بن حضير في المزروعية. اعمروا بيوت الله في الاستسقاء يا معاشر المؤمنين، وأروا الله جل وعز حاجتكم إلى نعمته وانخلاعكم من تقصيركم في حقه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عجل فرج إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا عجل فرج أهلنا في بيت المقدس، ربنا عجل فرجهم في غزة، اللهم عجل فرجهم في سوريا، اللهم احقن دماءهم أجمعين، اللهم صن أموالهم أجمعين، أمدهم بمددك وأعنهم بعونك، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج يا ناصر المستضعفين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أخرجهم من الأرض المقدسة أذلة صاغرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعفو عن ذنوبنا وأن تتجاوز عن تقصيرنا، إنك خير مسؤول. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، مجللا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، تسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والبات. نستغفرك يا ربنا من ذنوبنا فأغثنا، نستغفرك يا ربنا من تقصيرنا فأغثنا، نستغفرك يا ربنا من ذنوبنا فأغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وسائر ولاة أمور المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.